نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: بقيته الشيء لغيره تبع، وإن يقل لو استقل لامتنع. القاعدة 56: وهي أن الشيء قد يثبت تبعا لغيره، نص عليها الفقهاء رحمهم الله، فقالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه مأخوذة من أمثلة جاء بها الشرع، منها الحامل، فإن بيع حملها مفردا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن لو بيعت وهي حامل أو هو حامل صح البيع، لأنه مجد من أجزائه، ولهذا لو قالت بعت بهذه الشاة وكلها فتصح البيع، لأنه أفرده عن أمه بهذه الصفة. ولك حامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا يمتنع، يعني أنه لو بيع حملها وحده امتنع، وقوله ولو تباع حاملا لم يمتنع، وقوله حاملا حال من نائب فاعل المستتر في قوله ولو تباع، ولا يصح المعنى لو جعلتها نائب فاعل. وهذا المثال منقرض تماما على ما قلنا من أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك اللبن في الضرع لو بيع وحده امتنع، ولو بيع شاة فيها لبن لم يمتنع.
هذه القاعدة بارك الله فيكم من القواعد المهمة التي يكثر العلماء من ذكرها والتفريع عليها، ويكثر الاحتياج إليها في أبواب كثيرة. يقول رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. هذه القاعدة التي يقال فيها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن الشيء إذا كان مستقلا بنفسه منفردا يكون له حكم، ويتغير هذا الحكم عندما ينضم إلى غيره، فإذا انضم إلى غيره وصار تابعا لغيره اختلف حكمه. فقد يكون حكمه مثلا المنع، يكون محرما أو ممنوعا إذا كان منفردا، فإذا انضم إلى غيره وصار تابعا له صار مباحا مأذونا فيه. يقول: وهذه مأخوذة من أمثلة جاء بها الشرع، منها الحامل، فإن بيع حملها مفردا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حبل الحبلة. صحيح لا يجوز أن تبيع الحمل منفردا، إذا كانت الناقة مثلا حاملا لا يجوز لك أن تبيع ما في بطنها منفردا، ويجوز لك أن تبيعه معها. يقول: لكن لو بيعت وهي حامل صح البيع، لأنه كجزء من أجزائه، ولهذا لو قال بعتك هذه الشاة وحملها لم يصح البيع، لأنه أفرده عن أمه بهذه الصفة. يعني الحمل منفردا لا يجوز بيعه، لكن لو بيعت الشاة أو الناقة بما في بطنها صح البيع، لأن الحمل في هذه الحالة تابع. لكن في الصيغة الأخيرة هذه فائدة من المؤلف رحمه الله، لو قال بعتك هذه الشاة وحملها، يعني حتى الاعتبار بالصيغة هكذا لا يصح. لماذا؟ لأنه جعل الحمل منفردا، أفرد الحمل عن الشاة، وهذا لا يصح. وينبغي أن يعد هذا مثالا في الحقيقة لقضية العبرة بالمعاني أو بالمباني في صيغ العقود. فلو كان المعنى أنه يعني يبيع هذه الشاة مع ما في بطنها، لو أنه استعمل الواو يعني بمعنى مع، وكان هذا هو مقصوده، فينبغي أن يصحح البيع إن شاء الله تعالى، اعتبارا بأن العبرة بالمعاني لا بالمباني. البيت التالي يعني ذكر فيه هذا المثال: اعلموا بارك الله فيكم أن هذا الباب له قاعدة أم، وهي التي يقال فيها عند الفقهاء التابع تابع، التابع تابع، أي التابع يأخذ حكم الأصل ولا يستقل بحكم، التابع يأخذ حكم الأصل ولا يستقل بحكم. وهذا نفرده أولا عن قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن هناك بعض الأمثلة ربما تصلح هنا ولا تصلح هنا، أو ربما تتصور في القاعدة الثانية ولا تتصور في القاعدة الأولى. فنتكلم أولا على قضية التابع تابع، هذه القاعدة الأم عند الفقهاء. فيقولون: التبعية على قسمين، حسية ومعنوية. عندما نقول التابع تابع أي التابع يأخذ حكم الأصل، فهذا إما أن يكون حسا، إما أن يكون حسيا، وإما أن يكون معنويا. فالتبعية الحسية لها أربع صور. الصورة الأولى أن يكون التابع جزءا من المتبوع كالعضو من الحيوان. الصورة الثانية أن يكون كالجزء من المتبوع. هناك فرق، هناك فرق ويتبين بالمثال. أن يكون كالجزء من المتبوع كالجنين في بطن أمه، وكالفص للخاتم. عرفتم الفرق؟ إذن الصورة الأولى أن يكون جزءا، بمعنى أنه لا يتصور أن يفصل إلا عن طريق الإبانة مثلا يعني، وبالتالي هذا يؤثر على القضية بأسرها كالعضو بالنسبة للحيوان. لكن الصورة الثانية أن يكون كالجزء، بمعنى أنه يمكن أن يفصل، لكن الأمر في هذه الحالة ماذا يختلف؟ الجنين يمكن أن يفصل، الفص يمكن أن يفصل، لكن العضو لا يمكن أن يفصل عادة إلا بطريقة تختلف عن الطريقة الموجودة في الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون التابع وصفا في المتبوع كالشجر والبناء القائم في الأرض، يعني لو أنه باع أرضا وعليها شجر وعليها بناء. تمام. الصورة الرابعة أن يكون من ضرورات المتبوع، أن يكون من ضرورات المتبوع كالمفتاح للقفل. طيب المفتاح منفصل عن القفل ولا لا؟ منفصل، هذا وحده وهذا وحده، لكن المفتاح من ضرورات القفل، فلا يباع قفل إلا ومعه ماذا؟ مفتاح. وأما التبعية المعنوية فكمثل تبعية المأموم لمن؟ للإمام، صحيح؟ وتبعية الجندي للأمير، وتبعية القليل للكثير، هذه كلها تبعية معنوية. طيب المبحث التالي بعد ذلك الأدلة على هذه القاعدة. من الأدلة التي تدل على هذه القاعدة من القرآن قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى أباح للمرأة أن تكشف زينتها لأصناف، لأصناف معينين، منها هذا الصنف أو التابعين غير أولي الإربة. فانظر كيف عبر سبحانه وتعالى بلفظ التابعين، يعني كأنهم صاروا تبعا لماذا؟ للصبيان والنساء الذين ذكروا قبل ذلك في الآية، فصاروا تابعين لهذه الأصناف. فلماذا أباح الله تعالى أن تكشف الزينة أمام هؤلاء؟ الجواب أنهم تابعون، فهذا دليل على أن التابع تابع. من الأدلة أيضا من السنة الحمد لله رب العالمين. الدليل على القاعدة من السنة ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وجه الدلالة أنه لما ذكر التأبير قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها لمن؟ للبائع. طيب إذا لم تؤبر، إذا لم تؤبر، ففي هذه الحالة تكون الثمرة للمشتري. لماذا؟ هذه دلالة بالمفهوم، إذا لم تؤبر الشجرة فإن الثمرة يكون لمن؟ للمشتري. لماذا؟ لأن الثمرة في هذه الحالة تابع للشجرة، يبيع الشجرة بما عليها، والذي عليها لم يؤبر بعد، فالأصل أنه يكون للمشتري. من الأدلة أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن من ذبح شاة حاملا فإنه لا يلزمه أن يزكي ما في بطنها، لأن التزكية قد صارت بالتبع، فزكاة الجنين حصلت بزكاة أمه. الأمثلة على ذلك كثيرة، منها من باع بيتا دخل فيه كل ما يتبعه وإن لم ينص على ذلك في العقد. من باع بيتا وهذا البيت له توابع كالحديقة والفناء، فإنه يدخل كل هذه التوابع في العقد وإن لم ينص عليها صراحة. وفائدة هذا عند النزاع، فلو حصل نزاع بين البائع والمشتري في هذه التوابع فإن القول يكون للمشتري. لماذا؟ لأنه أخذ البيت بجميع ما يتبعه، والتابع تابع. من الأمثلة أيضا من باع بهيمة حاملة دخل حملها في البيع وإن لم ينص عليه، وهذا سبق معنا. من الأمثلة أيضا لو أبرأ الدائن المدين وكان هناك ضامن، يعني شخص عليه دين وضمنه شخص آخر، فأتى الدائن الذي هو صاحب المال أبرأ المدين، يترتب على ذلك أن يبرأ الضامن تبعا، أن يبرأ الضامن تبعا، لا يفتقر إلى إبراء خاص، لا يلزم أن يبرئ الضامن إبراء خاص، بل قد برئ. لماذا؟ لأنه تبع والتابع تابع. من الأمثلة أيضا من فاته الحج بعدم الوقوف بعرفة، يعني فاته عرفة ففاته الحج، وبالتالي يتحلل بأفعال العمرة، هل يلزمه أن يأتي بالرمل؟ هل يلزمه أن يأتي بالرمل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه تابع للوقوف وقد سقط. الرمي تابع للوقوف، للوقوف بعرفة يعني، وقد سقط الوقوف، بالتالي لا يلزمه أن يأتي بالرمل. مثال آخر، الزوجة إذا سافرت مع زوجها وكان صائمين، تمام، يباح لهما الفطر، صحيح، هل يلزم للزوجة نية مستقلة بالنسبة لنية السفر أو لنية الإفطار أو كذا أو كذا؟ هل يلزم؟ الجواب لا، لأنها تابعة لزوجها، لأنها تابعة لزوجها، فلا تفتقر إلى نية خاصة. وهذا يفيد بالنسبة لقضية الكفارة، يعني مثلا من جعل الكفارة على من جمع أهله كفارة واحدة ولم يلزم الزوجة بكفارة، تمام، هذا يفيد في هذه المسألة على قول من قال ذلك من أهل العلم، لأنه جعل الزوجة ماذا؟ تابعة لزوجها، ما أوجب إلا كفارة واحدة. ونفس القضية أيضا في الحيض، لو من أتى امرأته وهي حائض على القول بالكفارة قال هي كفارة واحدة ولا تلزم كفارتان، لأن الزوجة ماذا؟ تابعة. مثال آخر بالنسبة للأضحية، يجوز للرجل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ولا يفتقر أهل البيت إلى نية خاصة، لأن الأضحية عبادة والعبادة لا تصح إلا بماذا؟ بالنية. طيب، يجزئ هذا عنه وعن أهل بيته وإن لم ينوي من؟ وإن لم ينوي أهل البيت، لأنهم تابعون والتابع تابع. مثال آخر، الأطفال لهم حكم آبائهم من جهة الإسلام والكفر، الأطفال ملحقون بآبائهم، إن كان آباؤهم مسلمين فالأطفال مسلمون، وإن كانوا كافرين فالأطفال كافرون، يعتبروا بماذا؟ بالتبعية. نفس القضية بالنسبة للقيط، إذا وجد اللقيط في بلد حكمنا له بحكم من؟ بحكم أهل البلد، فاللقيط في بلد الإسلام مسلم واللقيط في بلد الكفر كافر. مثال آخر، نماء المرهون والمغصوب في باب الرهن، عندما نتكلم على نماء المرهون، يعني من رهن شاة فجعلت الشاة تأكل حتى سمنت، تمام، هذا هو النماء. طيب، النماء يكون تابعا لماذا؟ للمرهون، لا يفرد بحكم، لأن التابع تابع. نماء المغصوب، من غصب شيئا فنمى في يده فإنه يضمنه ويضمن ماذا؟ ويضمن نماءه أيضا، لأن التابع تابع لا يفرد بحكم. مثال أخير يعني له تعلق بالاعتقاد والمنهج، بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لمن؟ لبقية الناس، لأنهم ماذا؟ لأنهم تبع لا يستقلون بأنفسهم. فهذا هو الكلام على قاعدة التابع تابع. نأتي الآن إلى الكلام على يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هناك أمثلة منها ما هو منصوص عليه، فنسوق الجميع مساقا واحدا لأجل الاختصار. فمن الأمثلة صيام يوم الجمعة، صيام يوم الجمعة لا يجوز منفردا، ويجوز ماذا؟ تابعا لغيره. من صام الجمعة وحده فهذا لا يجوز، ومن صامه مع الخميس أو السبت جاز. طيب هذا إيش اسمه؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالجمعة مستقلا لا يصح صومه، وتابعا لما قبله أو ما بعده يجوز صومه، وهذا منصوص عليه معروف. مثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. يعني هذا ربما يكون عكس ما نتكلم فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين التمر والزبيب والتمر والزهو في نبيذ واحد، يعني أن ينقع في الماء، يعني هذا هو النبيذ، وأمر أن ينبذ كل منهما على حدة. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع في النبيذ أسرع إليه الإسكار، يعني كان عرضة لأن يكون مسكرا، لكن إذا انفرد ففي هذه الحالة يبعد عن ذلك. مثال آخر، لا يجوز الشرب في إناء فضة، صحيح؟ ويجوز في الإناء المضبب بالفضة. لماذا؟ لأن الفضة في الإناء المضبب صارت ماذا؟ تابعة، صارت تابعة، فجاز أن يشرب فيها. وعلى القول الصحيح يجوز أن يباشر بفمه ضبة الفضة لأنها صارت ماذا؟ تابعة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال آخر، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه منفردا، ويجوز إذا كان تابعا لماذا؟ للشجرة. مثال آخر، لا يجوز أكل الدود منفردا، ويجوز أكله مع الجبن. تمام، يعني من أكل جبنا وفيه شيء من ذلك جاز له، ليس بحرام، لكن إذا تعمد أكل الدود منفردا لم يجوز له ذلك. مثال آخر، بالنسبة لشهادة النساء بالنسب، هل يحكم بها؟ الجواب لا، لا تجوز شهادة النساء في النسب، يعني في ثبوت النسب. إذا جاءت امرأة فشهدت أن هذا الولد ابن لفلان فهذا وحده لا يجوز، لكن إذا شهدت المرأة بالولادة، بالولادة شهدت أن هذا الطفل ابن لفلانة وأن فلانة هذه ولدته هي أمه، جازت. وثبت النسب تبعا، وثبت النسب إيه؟ تبعا، ولا يثبت النسب بشهادة النساء استقلالا. مفهوم هذا ولا لا؟ يعني إذا شهدت المرأة على ثبوت النسب هذا لا يجوز، أو يعني لا تثبت به الشهادة ولا يحكم به، لكن إذا شهدت المرأة على الولادة ثبت النسب تبعا، لأن شهادة المرأة أصالة وقعت على ماذا؟ على الولادة. وقد سبق معنا أنه تقبل شهادات النساء فيما يقع به الاختصاص، فيما تختص النساء بالاطلاع عليه. فإذا شهدت المرأة بالولادة قبلت شهادتها، فصار النسب ماذا؟ تبعا، يثبت النسب تبعا في هذه الحالة. مثال آخر، المعتكف لا يجوز له الخروج لعيادة مريض، صحيح؟ طيب إذا خرج لحاجة، لحاجة تبيح له الخروج، كمثل الاغتسال للجنابة مثلا، احتاج أن يغتسل للجنابة ولا يتمكن من ذلك في المسجد فاحتاج أن يخرج للبيت، يجوز له في هذه الصورة إذا عرض له عيادة مريض أن يعوده ولا يطيل. لماذا؟ لأن الخروج في هذه الحالة، أو لأن العيادة في هذه الحالة تبع، صارت تبعا ليست مقصودة لذاتها، وإنما الخروج أصلا كان لأمر جائز، فصارت عيادة المريض تبعا لذلك الأمر الجائز. مثال آخر، هل يجوز لأحد أن يصلي عن أحد؟ هل يجوز لأحد أن يصلي عن أحد؟ لا يجوز. طيب هل يجوز لأحد أن يحج ويعتمر عن أحد؟ يجوز. طيب ما هو من ضمن المناسك إيش؟ فهمتم؟ إذن جازت الصلاة عن الغير تبعا، جازت الصلاة عن الغير في هذه الصورة تبعا، هو لم يقصدها، وإنما المقصود ماذا؟ النسك، والنسك تجوز فيه النيابة أو يجوز أن يكون عن الغير عموما. ففي هذه الصورة بالضرورة سيصلي. وإذا تكلمنا على الصلاة، طبعا الكلام على الصلاة التي هي من النسك طبعا، ليس المراد الصلوات المكتوبات مثلا، لا طبعا، إنما المقصود الصلاة التي لها علاقة بالنسك، وهما ماذا؟ ركعات الطواف. فإنه إذا طاف يركع ركعتين عند المقام، يفعل ولا لا يفعل؟ مع أن هذا في الأصل ماذا؟ عن الغير. فلا تجوز الصلاة عن الغير استقلالا، وتجوز تبعا في هذا الموضع. مثال أخير، لا يجوز للمأموم أن يزيد في صلاته شيئا. صحيح، المأموم من يصلي خلف الإمام لا يجوز له أن يزيد في صلاته شيئا، ويجوز له أن يزيد لمتابعة الإمام، يجوز له أن يزيد لمتابعة الإمام. فلو سهى الإمام مثلا فإنه يتابعه في سجود السهو، ولا بد، مع أن هذه إيش؟ زيادة في حقه، لكنها جازت تبعا لتبعية الإمام. طيب لو أنه كان مسبوقا وقام يقضي ما عليه، فلا بد أن يأتي بتشهد زائد. صحيح، فزاد في صلاته شيئا، ولكن هذه الزيادة لأجل ماذا؟ لأجل متابعة الإمام. هذا هو الكلام على هذه القاعدة. إذن عندنا أصلا التابع تابع هذه القاعدة الأم، وبعد ذلك تتفرع عليها قواعد، منها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب لا بأس أن نأخذ القاعدة التالية لأنها يعني يسيرة إن شاء الله. أكمل.
ولا وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. القاعدة السابعة والخمسون، أن كل شرط مفسد العقد بذكره يفسده بالنية. مثل لذلك النكاح المحرم هو أن يتزوج امرأة فبقى زوجها لسابق ثلاثة طليقات فلا تحل له إلا بعد زوج، فإذا أشرط عليه في العقد أن يطلقها إذا جمعها فالنكاح فاسد، وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال الناظم: مثل النكاح الفاسد التحليلي ومن نوى الطلاق هذا مثال للبيت السابق، وقوله ومن نوى الطلاق للرحيل يعني من نوى النكاح إلى أن يرحل. وهذا في الإنسان الغريب يتزوج امرأة في بلد الغربة بنية أن يطلقها إذا رجع إلى أهله، فإنه في هذه الحال يكون نكاحه فاسدا كما لو شرط ذلك عند العقد كنية التحليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولا لكن من يجعل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد لجاهله، هذا بذكر استثناء مما سبق أن ذكر أن قصد المحرم كفعله، ذكر أن من جهل قصد صاحبه فإن العقد ليس فاسدا من جانبه. مثال ذلك نكاح التحليل، الزوج نوى التحليل والمرأة ووليها لم ينوي ذلك ولم يطلع على نيته، فالعقد في حقه ليس بفاسد ولكنه فاسد في حق الزوج. وهكذا أيضا يقال في من تحيل على الربا وقصد الربا عن طريق الحيلة وصاحبه الذي عمله لم يعلم بذلك، فإنه يكون حراما في حق من تحيل غير محصور حراما في حق من لم يعلم. قال: لأنه لا يعلم الذي أصر،
لا يعلم،
لأنه لا يعلم الذي أصر
فأجري
العقد على ما قد ظهر، لأنه صاحب النوى بعقده المحرم لا يعلم عما أصره من النية الباطنة، فأجري العقد على ما قد ظهر، لأن الأحكام تجري في الدنيا على ظاهرها بخلاف الآخرة، فإنها تجري على البواطن لقول الله تعالى: أفلا يعلم إلا بعثر ما في القبور وحصل ما في السرور، ولقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السماء.
هذه القاعدة تتعلق بنية الشروط التي تفسد العقود. إذا كان عندنا شرط يفسد العقد فنواه المتعاقد لم ينص عليه صراحة، لأنه لو نص عليه صراحة لفسد العقد من غير إشكال. لكن إذا نواه بقلبه ولم ينص عليه في العقد، ما الحكم هنا؟ نختصر الكلام، يقول كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية. مثال نكاح المحلل، أن يتزوج امرأة طلقها زوجها السابق 3 تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج، فإذا شرط عليه في العقد أن يطلقها إذا جامعها فالنكاح فاسد، وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد. نكاح التحليل صورته معروفة، إذا وقع الاشتراط وكان هذا مقصودا وبعلم الأطراف فهذا فاسد بلا إشكال. طيب الكلام الآن لو أنه نوى التحليل ولم يشرط صراحة، لم يشرط في العقد صراحة ولكن نواه الشخص، ما الحكم في هذه الحالة؟ على قول المؤلف رحمه الله يفسد النكاح أيضا ويصير الأمر كما لو شرطه في العقد صراحة. مثال آخر في البيت التالي بالنسبة لمن نوى الطلاق للرحيم، بعبارة أخرى من نوى النكاح إلى أن يرحل، وهذا كثير جدا ما يقع، وخصوصا لمن سافر إلى بلاد الكفر ينوي أن يتزوج مدة إقامته في البلد بحيث إذا رحل من البلد طلق امرأته. طيب هذا لو كان مشروطا في العقد فهذا يسمى نكاح إيش؟ المتعة، صحيح؟ نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، فإذا شرط هذا في العقد فواضح أن العقد فاسد. طيب هذا لم يشرطه ولم يعلم به أحدا وإنما نواه بقلبه، تمام؟ فالمؤلف رحمه الله يقول أيضا يفسد النكاح كما لو نص على الشرط في العقد. ثم استثنى مما سبق أن هذا إنما يفسد العقد في جانب من نوى دون من لم يعرف النية، فالمتعاقد الآخر إن كان لم يعرف بالنية فإنه لا إثم عليه ولا يكون العقد فاسدا من جهته. فبالنسبة لقضية النكاح مثلا، من تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة والمرأة لا تعلم ووليها لا يعلم، فالنكاح في حق المرأة صحيح وليس عليها إثم، ولا يقال مثلا هي زانية أو فاجرة أو كذا، لا يقال هذا لأنها لا تدري. نفس القضية من تعامل معاملة ربوية بحيلة، تحيل على الربا وهو يدري ما يفعل لكن المتعاقد الآخر لا يدري وما يعرف شيئا عن نيته، فالعقد في حق الشخص الآخر ليس فيه حرمة ولا إثم. طيب هنا ننبه على أن هذه القاعدة من أمثلتها ما فيه اختلاف، كالنكاح بنية المفارقة، النكاح بنية المفارقة هذه الصورة التي ذكرناها فيه اختلاف بين العلماء، والراجح إن شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولو من باب الغش والخديعة وسد الذريعة. لماذا؟ لأن الذي نكح امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة يكون غاشا أم لا؟ والدليل أنهم لو اطلعوا على ذلك لما زوجوه ابنتهم ولما قبلت المرأة أن تتزوج به، فهذا يدل على قصد الغش والتحايل على ما حرم الله تعالى، وأيضا سد الذريعة لأنه ربما كان هذا ذريعة إلى الزنا والعياذ بالله، يكون في نيته أنه يفعل ما حرم الله تعالى ويتحايل على ذلك بالنكاح الذي هو في نيته إلى أجل، تمام؟ فمن باب سد الذريعة يمنع من ذلك. ينبه على أن الأمر أيضا المقصود بالبطلان في هذه الصورة البطلان فيما بينه وبين الله لا في الأحكام الظاهرة، لأن الأحكام الظاهرة معلقة بماذا؟ بالظاهر. فلو أتاني شخص وقال نكحت امرأة والولي موجود والشاهدان و إذن أقول النكاح صحيح ليس فيه مشكلة، فالبطلان هنا ليس في الأحكام الظاهرة لأننا لا نطلع على ما في القلوب، إنما البطلان هنا يكون فيما بين العبد وبين ربه. فعلى الصورة التي ذكرناها من نكح امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة فيما بينه وبين الله نكاحه فاسد وهو فاجر وقد يصدق عليه أنه زان والعياذ بالله وإثمه عظيم عند الله تعالى، لكن في الأحكام الظاهرة لا يسري هذا. طيب كيف يصحح النكاح؟ هذا أيضا أمر مهم، إذا علم أن نكاحه فاسد وجاء يستفتي ماذا يصنع؟ لا نقول له جدد العقد، ولكن نقول له غير نيتك. نقول له توب إلى الله تعالى وغير نيتك، لا يلزم، لا يلزم بتجديد العقد مرة أخرى، لأن الإلزام هذه فائدة أن الأحكام معلقة بالظاهر. الإلزام بتجديد العقد لا يكون إلا إذا كان هناك خلل ظاهر، وليس عندنا خلل ظاهر. يلزم بتجديد العقد لو أنه تزوج بدون ولي مثلا، هذا حكم ظاهر يلزمه بتجديد العقد، لكن في هذه الصورة الأمر باطن لا يتعلق بشيء ظاهر، فنقول له لا يلزمك أن تجدد العقد، ولكن غير نيتك، توب إلى الله تعالى من النية الفاسدة، وغير النية أن يكون النكاح على التأبيد، وبهذا يصح الأمر إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والحمد.